آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي، والمجلس 74 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان، هو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا حديث صحيح. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله. وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا، فأتاه فحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. حدثنا الحسن بن علي الخلال،
وهو من أهل بدر.
حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: مثل أجر فاعله، ولم يشك فيه. حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا ولتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبريد يكنى أبا بردة أيضا، وهو كوفي ثقة في الحديث، روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل. وقال عبد الرزاق: سن القتل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه بمعناه، قال: سن القتل.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد أيها الأحباب الكرام أن المال له نصاب، فإذا حال عليه الحول فيجب فيه الزكاة، هذا فيما يتعلق بالمال. أما فيما يتعلق بالزرع وآتوا حقه يوم حصاده، أما فيما يتعلق بالمال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإن كانت عامة في الجميع. طيب، فكذلك العلم له نصاب، فنصاب العلم آية، نصاب العلم آية. فإذا كنت تحفظ من كتاب الله آية فينبغي عليك أن تبلغ ما حفظت فيما يتعلق بهذه الآية. وقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. والفاتحة كم آية؟
سبع
آيات، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فما من أحد فينا، رجلا كان أو امرأة، مثقفا كان أو أمية، شايب كان أو شابة، إلا ولله الحمد يحفظ فاتحة الكتاب التي هي سبع آيات. إذن أنت عندك يا أبا محمود نصاب العلم، فعلى كل واحد فينا أن يبلغ: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وبالمناسبة بنو إسرائيل الأخبار التي تأتي من عندهم في أخبار تصدق لأنها موافقة لشرع الله عز وجل. مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسا وتمم 100، هذه أخبار إسرائيلية. أين والحديث في القرآن عن كليم الله موسى وقومه إسرائيليات؟ وقد يتوارد إلى ذهن بعض الناس أن الإسرائيليات هي الموضوعات المكذوبات، وليس كذلك، فإن المقصود بالإسرائيل أي الكلام عن بني إسرائيل. فما أتى عن بني إسرائيل فيه ما يصدق لأنه وافق الشرع، وفيه ما يكذب لأنه خالف الشرع، وفيه ما لا يصدق ولا يكذب. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا إيه ولا حرج. طيب، هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالحديث. وقد قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: بلغوا، هذا تكليف، هذا يا إخواني تكليف، عني أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تشريف، ولو آية قال هذا تخفيف، فجمع الحديث بين التكليف والتشريف والتخفيف، فجمع الحديث بين التكليف والتشريف والتخفيف. طيب، ثم بارك الله فيك، هذا الرجل كما أخبر أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري ممن حضر بدرا، وكان عدد من حضر بدر 310 رجلا، وكلهم عدول ثقات بتعديل الله جل وعلا لهم، وهم جميعا من أهل الجنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. أي نعم. فأبو مسعود البدري اسمه عقبة ابن عمرو، اسمه عقبة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله. يعني يستحمله؟ يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله شيئا، فقال إنه قد أبدع بي، فقال عليه الصلاة والسلام: ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. بمعنى لو أن أحدا أتاك مثلا يطلب منك صدقة وأنت لا طاقة لك ولا قدرة لك بالصدقة، فتقول له اذهب إلى فلان فإن الخير فيه فإنه رجل معطاء، فذهبت أنت إلى فلان وأنت مستحق فاستحملت طلبت منه فحملك رز خبز مال إلى لباس إلى غير ذلك، فهو مأجور، والأول الذي دلك عليه مأجور دون أن ينقص من أجره شيئا، لأن من دل على خير كان كفاعله أو كعامله. طيب ثم ماذا؟ طبعا هذا إن كان يتعلق ببناء مسجد أو بناء كتاب أو كفالة عالم أو طالب علم أو يتيم أو أرملة أو علاج مريض أو ما كان على شاكلة ذلك من أعمال البر والخير. ثم بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يا إخواني الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، ومن يشفع الشفاعة حسنة يكون إيه؟ يكون له كفل منه، ومن يشفع شفاعة سيئة إيه؟ ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة إيه؟ يكون إيه؟ يكون له كفل منها، أي عليه وزر ذلك والعياذ بالله، عليه وزر ذلك عياذا بالله. طيب فإذا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فإن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فإذا كان في وسعك أن تشفع لأخيك في وظيفة أو في دفع ظلم أو في صلح ذات البين بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين جاره أو بينه وبين رئيسه أو مرؤوسه أو ما كان على شاكلة ذلك مما يفتقر الناس إليه في حاجياتهم اليومية، فعليك أن تفعل وأنت مأجور. وأما ما يقضي الله به أي ما يحكم الله تعالى به على لسان نبيه ما شاء، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ورسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء فإن الله تعالى قال في شأنه وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى. وكما أن القرآن حجة فالسنة حجة. أي نعم، حتى الآحاد حتى إن كانت متواترة أو آحاد فهي حجة في العقائد والأحكام على حد سواء. طيب ثم ماذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل، وقال عبد الرزاق سن القتل. يا إخواني القتل كما تعلمون قال الله جل وعلا فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والله تعالى نهى فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، ولذلك أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. والدين والنفس والمال والعرض من الضروريات الخمسة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس من نفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقابيل وهابيل أنت تعلم قصتهما وأمر القتل، فبارك الله فيه كل من وقع في القتل كان في صحيفة سيئات من سن هذا القتل. فاجعل نفسك ممن يسن الخير دائما، ومعنى يسن الخير أي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. والسنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين وأميتت ورزق الله الناس من يحييها، مثل صلاة العيدين في المصلى والاعتكاف العشرة الأخيرة من رمضان وإعفاء اللحية للرجال ولبس النقاب للنساء وإقامة دروس العقيدة والتفسير وأصول وعلوم القرآن والحديث والمصطلح والسيرة والفقه وأصول الفقه والنحو والبلاغة والتجويد وما كان على شاكلة ذلك مما ينفع الناس والعباد والبلاد حيث يأتي فيهم من خلال ذلك الإيمان والتقوى فتتنزل البركات وتتفجر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم كما هو معلوم لديكم هذا القتل إما أن يكون عمد محض وفيه القصاص لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وإما أن يكون خطأ محض وفيه الدية المخففة على العاقلة في 3 سنوات وإما أن يكون عمد خطأ وفيه دية مغلظة. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به بارك الله فيكم. نعم هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل حب أهل البيت واجب علينا؟
الجواب نعم حب آل البيت واجب فإن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان حب المهاجرين عموما والأنصار عموما واجب فكيف بآل بيت النبي وآل بيت النبي آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل وأمهات المؤمنين فهؤلاء آل بيت النبي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فمعتقدنا أن حب الصحابة جميعا دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونمسك عما شجر بينهم ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا وكل واحد فيهم معرض للصواب والخطأ إلا أنهم معصومون في مجموعهم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وما صدر منهم من سيئات بادروا مسارعين فيه بالتوبة إلى التواب وسيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم وكلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال في شأنهم جل وعلا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تبارك وتعالى في حقهم أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فإذا كان الذي أنفق قبل الفتح لا يستوي مع من أنفق بعد الفتح فكيف بآل بيت النبي الذين آمنوا به وماتوا على الإيمان به وهم من قرابته فإن لهم مكانة خاصة لا شك من أمثال الحسن والحسين ومحسن وفاطمة وعلي وبقية آل البيت كما أشرت إلى ذلك مبينا ونحن أولى الناس بحبهم وليس هناك أحد يتقدم في حبهم علينا فإن الشيعة في حقيقة الأمر أعداء لهم والله أعلم.
يسأل عن حكم ختان الإناث.
ختان الإناث مكرمة للنساء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. إذا التقى الختانان أي ختانان؟ ختان الرجل وختان المرأة. ها يعني إذا غابت حشرة الرجل في فرج المرأة وجب الغسل عليهما أنزل أو لم ينزل. أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن كانت تختن في المدينة أشمي ولا تنهكي أشمي ولا تنهكي. أي نعم والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم بذلك. أي نعم أمر من أسلم بذلك. خلاصة القول أن الختان على الرجال واجب وعلى النساء أمر مستحب أي مكرمة، والله أعلم.
يقول: ما حكم قول القائل أنا أكاد أكره من يتعامل مع التطش أي هاتف المتطور لأن هذا من الفتن؟
قل من حرم زينة الله، يعني نحن لا نحرم المحمول الذي يسمى الموبايل، ولكن نحرم ما حرم في استعماله. يعني أنت رجل تقوم على مصالحك الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الوظيفية من نواحي إدارية أو غير ذلك، فهذه أمور قد تكون من فروض الكفايات، فإن لم يقم بها أحد انتقلت إلى فروض الأعيان، فإن لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك آخر يستعمل المحمول في الكلام مع النساء وفي الدخول على المواقع الإباحية وما كان على شاكلة ذلك مما يظلم فيه نفسه ويظلم خلق الله. فالأول شيء أحله الله وقد يصل إلى درجة الاستحباب وقد يرتقي إلى درجة الوجوب، والثاني أمر محرم قطعا، والله أعلم.
يقول: حكم صب ماء مرقي على باب المنزل بنية التحصين من السحر والعين؟
الذي يظهر أنه لا بأس بذلك، فقد ثبت عند أبي داود بإسناد اختلف في الحكم عليه ما بين محسن ومضعف أن الماء المقروء عليه لا بأس بالاغتسال به. أي نعم، فنسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. والذي أشير به عليه أن يقرأ في أركان البيت آية الكرسي، فقد قرأت في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن أن الإنسان لو قرأ في آية الكرسي في كل ركن من أركان الغرفة بصوت مسموع لكان ذلك حسنا. وأنتم تعلمون أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي المنذر أبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي سيد القراء: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. ثم إنه لا يخفى حضراتكم الأكارم ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كما أنك تعلم أيها الحبيب أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وهي أعظم آية في كتاب الله. كما أنني أشير عليه بقراءة سورة البقرة وهي سنام القرآن في البيت كل ثلاثة أيام مرة، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. كما أشير عليه بتطهير البيت من الصور والتماثيل وعدم فتح الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات في البيت حتى تتنزل فيه البركة وتستخرج منه الشياطين، والله أعلم.
حكم صلاة المرأة ويظهر شيء من قدمها؟
إذا استمر ذلك، إذا كان من ساقها واستمر ذلك فصلاتها باطلة، وإذا كان من قدمها فقد خالفت الأولى، قد خالفت الأولى، لأن الأصل أن تستر الظاهر القدم. أين؟ لكن لو حدث ذلك فالراجح أنه لا يبطل الصلاة، فلو لا يبطل الصلاة وإن كان مخالفا للأولى، والله أعلم.
حكم صلاة الغائب؟
صلاة الغائب على ثلاثة أقوال: القول الأول أن كل من مات من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب في كل يوم، وهو قول مرجوح. والثاني: لا يصلى إلا على ذوي الفضل كمفتي أو قاضي شرعي أو رجل من الملوك أو الأمراء أو الرؤساء الذين يحكمون الشريعة، أو رجل كان له يد فضل على المسلمين من كفالة يتيم وأرملة ومسكين وطالب علم وبناء مساجد وكتاتيب وإصلاح طرق وكباري وحفر آبار وطبع كتب وما كان على شاكلة ذلك من توزيع مصحف وكتاب نافع على مختلف العلوم الشرعية، فهذا رجل أو امرأة له يد فضل على المسلمين فيصلى عليه إذا مات، وهذا قول وسط. والقول الراجح أنه يصلى على من لم يصلى عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة الذي يسمى أصحمه، حيث مات في بلد كانت نصارى ولم يصلي أحد عليه، فلما مات أخبر الله جل وعلا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بموته، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم وصلى عليه، وهذا هو القول الراجح والله أعلم.
يرد حكما واضحا من الدخان السجائر، لأن كثير من الناس لا يظنه معصية.
هو حرام قطعا لأنه من الخبائث، والله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والله تعالى نهانا عن الإسراف قال ولا تسرفوا، وقد ثبت عند ابن ماجه الدارقطني بإسناد حسن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا ضرر ولا ضرار، وقد اتفق الأطباء أن التدخين يأتي بالسرطان الرئوي عافانا الله وإياكم، فضل على أنه يسود الشفتين ويهلك الأسنان ويتعب الصدر ويفعل في الرئتين ما الله به عليم، فضل على أنه إسراف وتبذير، وصاحبه صاحب رائحة كريهة يتأذى منه الملائكة وخلق الله في المسجد، أما زوجته فهي امرأة مسكينة قد ابتليت به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
خيرا يقول ما هو السبيل النجاة من فتن الدنيا؟
سبيل النجاة، ما المخرج من الفتن؟ كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فسفينة نوح وهي سفينة النجاة هي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. والمخرج من الفتن ففروا إلى الله، والمخرج من الفتن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والمخرج من الفتن إياك نعبد وإياك نستعين، والمخرج من الفتن لا حول ولا قوة إلا بالله، والمخرج من الفتن لزوم مجالس العلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دون كتاب الله تعالى فيتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المخرج من الفتن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل
لو واحد ما بعرفش يقرا، وانت قلت يقرا سوره البقره كل 3 ايام، يجيب موبايل ويشغله على سوره البقره واسمع ليه؟
اذا كنت لا تستطيع القراءه زوجتك تستطيع، واذا كانت زوجتك لا تستطيع ابنك يستطيع، بنتك تستطيع، واذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ولا تلك فافعل ما تفضلت بالاشاره اليه، لأن هذا يفتقر أن ينوي المرء عند تلاوته، والمسجل لا نية له. أي نعم، فإذا كان هناك أحد يقوى على القراءة فليقرأ أحد أهل البيت، وإذا كان لا يوجد فما لا يدرك جله لا يترك كله، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. هذا وشكر الله لكم حسن تصبيركم لأنفسكم، وبارك الله لنا في مشاهدينا ومشاهدات والمتجاوبين والمتجاوبات. سبحانك اللهم وبحمدك.